أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في الفترة السابقة كان لي عدة مواقف عيادة مرضى في المستشفيات، وكل ما الواحد يبص على حالات الناس ويتفقد أسباب مرض الناس كان بيطلع بمفهوم محتاج أنه يرسخ، محتاج أنه يصل إلى الناس، هو أن الناس مفتقدة ما يمكن تسميته بطب الإيمان. السبب الأساسي لارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدل السكر، والناس اللي أصيبت بجلطات، والناس اللي عندها مش عارف إيه ضغوط الحياة، إنه دايما الواقع الآن بيستفز الناس وبيحمل الناس ما لا طاقة لهم به، فبيخلف أمراض عضوية وأمراض فتاكة جدا. ولما تيجي تبص، طب وكيف كانوا سيتصرفون مع هذه الضغوط؟ تحس ساعتها انه المشكلة كانت في هذا، انه افتقدوا جوهر الايمان. والكلام ده مش محصور على طائفة غير الملتزمين، او مش محصور على ناس دون ناس، لان احنا عندنا اشكاليات في عمق وفهم حقيقة التدين وحقيقة الايمان. عندنا مشكلة كبيرة قوي، عندنا اهتمام بشكليات أو اهتمام بصور على حساب الباطن. فبالتالي أنا بصلي ومحافظ على الخمس صلوات وبرضو جات له المشكلة دي، وأنا بعمل وبسوي يعني الحمد لله أحسن كتير من غيري، بس برضو عنده مشكلة، لأنه المعنى الجوهري في الإيمانيات مسلوب، مفقود، مش موجود. من هنا تأتي المشكلة، ومن هنا فكرنا أنه تبقى في سلسلة تتكلم عن المعنى ده، معنى طب الإيمان. تعالوا النهاردة نتكلم عن مرض العصر، وتعالوا نحلل مشكلة من أكبر المشاكل اللي بتواجه الجميع. وأنا من الأول خالص بقول أنه فكرة أن المؤمن لا يصاب بمرض نفسي، لو قلت أن الإيمان بالطريقة المطلوبة أنه هو فعلا مؤمن، وما قلت ليش المؤمن اللي هو ملتزم التزام ظاهري، عشان بس ما نقعش في مشكلة من البداية. ما تجيش تقول لي لا يستحيل واحد بيصلي وما يكونش عنده كذا، ماشي يصلي صلاة حقيقية. فابتداء الفكرة من وجه، أيوة المؤمن لا يصاب بمرض نفسي لو حقق معنى الإيمان، لكن لو كان الإيمان عنده مش مترسخ بالشكل الموجود لا هيصاب. لما تشعر بالكآبة ودوام الأسى والتباطؤ في كل الحالات، كلامك قليل، صوتك منخفض، شارد، مسدل الجفون، تقريبا تنعدم الابتسامة على وجهك، دايما حاسس انه انت مش قادر تعيش، مش قادر تماشي الواقع، حاسس ان الدنيا دي مش بتاعتك، وانك بتتمنى في كل وقت انك تموت وتبتعد عن مسرح الاحداث الذي تعيشه الان. لما تلاقي نفسك فاقد للشهية، أو على العكس مقبل تماما بنهم جدا على الأكل، على الشهوات، تؤثر العزلة، لا تهتم بمن حولك، دائم الشعور بالتعب والإرهاق، حاسس بآلام في كل جسمك بالذات في الصباح، نظام نومك مقلوب ودايما عندك أرق، تبقى فيه مشكلة. لما تلاقي نفسك بتهاجمك الوساوس والأفكار السوداء لغاية ما تبقى على وشك الجنون، ويكون الكلام ده بشكل متواصل ومش عارف تعمل ايه مع نفسك، تبقى في مشكلة. تعالوا شوفوا الارقام والاحصائيات بتقول ايه. بتقول انه يوجد الان 140 مليون مكتئب عالميا. نسبة انتشار الاكتئاب المزمن في سكان بلدنا من 4-6% من السكان، يعني في قرابة 1,200,000 يعانون من اكتئاب جسيم اللي هو اخطر انواع الاكتئاب. في دراسة اجريت قبل سنوات في مصر اثبتت ان 38% من سكان الريف و 29% من سكان الحضر يعانون من اعراض الاكتئاب. تكلفة مواجهة مرض الاكتئاب بتصل الى 90 مليار دولار في امريكا وحدها. اعلنت وكالة الشرطة الوطنية في اليابان انه عدد المنتحرين في البلاد تعدى حاجز 30,000 للعام الواحد. وقالت الوكالة ان 30,000 وبالضبط يعني 181 شخص انتحروا في اليابان خلال الفترة من يناير الى نوفمبر سنة 2010، موضحة انه 21,566 من الرجال و 8,615 من الاناث يعانون من هذا المرض. منظمة الصحة العالمية بتقول ان الاكتئاب حاليا هو رابع سبب من اسباب الانقطاع عن العمل، وترجح ان يكون ثاني اكبر سبب 2020. الجمعية الألمانية للطب النفسي بتقول إن في 4 مليون شخص في ألمانيا وحدها بيعانوا من الاكتئاب، نصهم ما يعرفوش حاجة عن هذا الداء وبالتالي ما بيتعالجوش منه. تشير وثائق منظمة الصحة العالمية إلى إن 1 من كل 3 أشخاص في العالم يعانون من الضغط النفسي، والرقم في ارتفاع مستمر. الاكتئاب حاليا هو تاني الأمراض التي تسبب تدهور تام في أداء الإنسان بعد أمراض القلب، وبيتوقع أنه على سنة 2030 أنه الاكتئاب يبقى هو رقم 1 في تدهور أداء الإنسان. والدراسة بتقول أنه يتسبب هذا الاكتئاب في الوفاة المبكرة، وأن انتشاره بين النساء بيكون أكبر بنسبة الضعف، يعني 2 من النساء في مقابل 1 من الرجال. لو بصينا في أسباب الحزن والاكتئاب بيقولوا الأسباب مختلفة. أول شيء الأحداث الأليمة التي تحدث للطفل في طفولته المبكرة، والكلام هنا بيتوجه للمربين، بيتوجه لكل أب ولكل أم. بيقولوا أنه أحيانا الواحد مننا بيتعامل مع ابنه بطريقة معينة في الحساب والعقاب بتكون خاطئة إلى أبعد حد. علماء النفس بيقولوا كما يقال في الشرع تدرأ الحدود بالشبهات، فمن الصحيح أن يقال أن تدرأ العقوبة أيضا بالشبهات، وأن تخطئ في العفو 100 مرة أفضل من أن تخطئ في العقوبة 1 مرة. فمن الأخطاء الجسيمة أن يعتقد المربي أن الطفل الصغير في جسمه صغير أيضا في مشاعره وعواطفه وأحاسيسه، وكما يقولون أن الرجل طفل كبير فينبغي أن يكون الاعتقاد بأن الطفل رجل صغير. فأول حاجة أحداث أليمة تحدث للمرء في طفولته. تاني حاجة الأحداث الأليمة في الحاضر، حدوث كارثة في المال، في الولد، فقد عزيز، أحزان الناس بشكل أو بآخر لا شك تسبب هذه الحالة. ضغوط الحياة بالذات في العصر المادي اللي مفيش مجال لتنمية الجانب الروحي فيه، فده طبعا يؤدي إلى ذلك أيضا. الصراع ما بين الطموح وما بين الواقع، نفسي في أشياء صخرة الواقع دايما تصدمني، فلا شك الصدمة دي تسبب نوع من الاكتئاب الداخلي. مفيش فايدة كل ما أقول أنا عايز أتوب، كل ما أقول أنا عايز أعمل حاجة خير، كل ما أقول خلاص هبطل كذا وحبقى بشكل مختلف، الواقع يصدمني. الصراع بين دوافع ورغبات الإنسان، وبيقولوا مثلا مثال عليها الدوافع اللي بتكون عند أي شاب، الدوافع الجنسية، وفي نفس الوقت هو لا يتمكن من الزواج مثلا فتسبب له اكتئاب. الانفصام بين الواقع والقيم، اللي هو أنت بتيجي بتحضر الدرس بتاخد القيم وبعدين تنزل للواقع تلاقي شيء آخر، والشيزوفرينيا الموجودة أصلا في حتى في واقع الملتزمين انفصام شديد. فالكلام اللي في الكتب حاجة والكلام اللي في الواقع حاجة والتطبيقات أصلا حاجة، فدايما ده يسبب لك اكتئاب. وبالذات بقى لما أنت تقول طب مثلا ده فلان ده كان ملتزم قبلية وماشي مش عارف ايه، بعدين تبص تلاقي الآخر لسه أخلاقياته ما تغيرتش ولسه سلوكياته ما تغيرتش والالتزام ما عملش عندك الشيء، فهنا يحصل إيه؟ يحصل الانفصام ده بين الواقع وبين القيم فيحدث الاكتئاب. أحيانا يكون السبب أشياء خارجية زي بعض الناس اللي بتلجأ مثلا لعلاج المشاكل النفسية بالمخدرات مثلا، فبالعكس تسبب له مشكلة عكسية تحصل له انتكاسة فيتسبب في وقوع الاكتئاب. بعض الأسباب الوراثية بينشأ بمعاني معينة وهو أصلا فيها جانب وراثي وفي جانب مكتسب بيحصل له البيئة اللي حواليه كده. الأم شخصيتها شخصية عاطفية، الشخصيات العاطفية هم أكتر الناس عدم تحمل لأنهم حساسين جدا، فلما بيبقى حساس بيجي على نفسه فبيعمل له اكتئاب، فهو سريع اليأس سريع الإحباط بسبب كل ما يراه من حوله. شعور الإنسان بالغربة والعزلة، وإحنا في زمن الغربة، هتيجي تقول لي طب إزاي والنبي بيقول طوبى للغرباء، هنقول إنه إحنا لسه بنتكلم في المعنى المجرد بعيدا عن الإيمان، كونك حاسس إن أنت غريب، كون حاسس الناس كلها عكسك، كون إن أنت شايف إن أنت بتغرد خارج السرب، ده بيسبب لك اكتئاب. الشعور بالملل والسأم برضو بيسبب ده، ملان ما فيش فايدة، كل هو اليوم هو نفس اليوم نفس الطبائع نفس الأحوال، بصحى الصبح أروح الشغل أرجع من الشغل أجيب الفلوس أنفق على البيت أدخر مال عشان أتجوز أعمل كذا، خلاص حياة رتيبة فتسبب لك ليه؟ الاكتئاب. وقالوا لكبار السن كذلك اللي هو اكتئاب بالشيخوخة، لما بيبقى الإنسان كبر في السن فبيتصيبه الإحساس بفقدان الحياة أو إن هو بتزول عنه معاني الحياة، فمن هنا يصيب الإنسان هذا النوع من الاكتئاب. طيب كده بنقول إنه دي أسبابها، أسباب الحزن والاكتئاب بشكل أو بآخر. هو في أحزان مشروعة؟ يعني هو الحزن ده في منه إيجابي وفي منه سلبي؟ وهو ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس وفيهم المعنى ده، وهو سبحانه وتعالى أضحك وأبكى، يعني في جانب حيبقى الإنسان في حزين. والعلماء علماء التربية تلاقوا الكلام ده ابن القيم بيتكلم فيه، بيقول انه المؤمن ينبغي ان يكون دائم الاحزان. دائم الاحزان ايه؟ دائم الكآبة يعني. والمعنى ده بيتسلل الى بعض الناس خطأ وبيتصور انه الدين بالشكل ده نوع من السجن ونوع من الكآبة. يعني ازاي؟ فنيجي نقول انت خدت الموضوع بعين عوراء، قريت ابكى وما قريتش اضحك، يعني الأمرين معا موجودين، هو يضحك ويبكي دوامه أحزاني، اللي احنا بنتكلم على إن هناك ما يمكن تسميته بالأحزان المشروعة. المؤمن يحزن لأشياء وحزنه هنا يكون طاقة إيجابية مش طاقة سلبية. اللي احنا قاعدين بنحاول نبدده في درسنا النهاردة هو الحزن صاحب الطاقة السلبية اللي بيجيب أحباط ويأس وقنوط وسوداوية، إنما في حزن بيولد طاقة إيجابية اللي هو زي إيه؟ حزن الإنسان وتألمه على كونه أسرف على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد بن حبان والطبراني في الكبير وصححه الألباني قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فكونوا حزين لفوات حق الله لأنه وقع في معصية ويندم على ذلك، دي طاقة إيجابية مش طاقة سلبية. عشان كده لازم نفهم، وانا دايما اقول يا شباب التوبه مش سلبيه، التوبه مش بكاء وكآبه، ندم وحرقه قلب، بس فيها جانب ايجابي. استبدل السيئه بالحسنه، اذا عملت سيئه فاعمل بجنبها حسنه، السر بالسر والعلن بالعلن. يبقى مش نوع من الحاله النفسيه المليئه بالاسى والحزن والندم والكآبه اللي بتخلي الواحد متصور واحد قافل على نفسه اوضته وقاعد بيعيط وخلاص وهو الحياة انتهت في اللحظة دي. لا، هو يبكي ويندم وآكذا، بس مستفز بأنه لازم ما يضيعش الجنة من إيديه بأي حال من الأحوال. يبقى في رغبة جواه لتغيير الحال، ده الحزن الإيجابي. برضو الحزن على فوات أمر من أمور الدين، يعني كان نفسي النهاردة ما تفوتنيش الجماعة دي، كان نفسي النهاردة ما يفوتنيش اليوم من غير ما أكون عملت العمل الفلاني اللي كنت بتقرب به ربنا والنهاردة فاتني، ففوات شيء من الدين. انظروا إلى فقراء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سألوه في غزوة تبوك أن يحملهم معه إلى الجهاد، فلم يجد ما يحملهم عليه فحزنوا، فامتدح الله حزنهم وقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فمدح الله الحزن. يبقى مش كآبة، يبقى حزن إيجابي، إن الواحد يبقى فيه المعنى ده النفسي إنه يحزن لفوات الطاعة. وهذه علامة حياة القلب، إذا لم تسوءك السيئة وإذا لم تسرك الحسنة وإذا لم تجد في نفسك الندم على فوات الأمر من أوامر الشرع، فإذا هذا القلب سقيم أو ميت. علامة حياة القلب إنه يكون فيه الإحساس ده. في نفس الوقت من الحزن الإيجابي الحزن على ما يقع بالمسلمين من مصائب وكوارث. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والذي لا يهتم بأمور المسلمين فلا يصح بحال أن ينتسب لهم وهو لا يحترق قلبه عليهم. إحنا عندنا قضايا فعلا إحنا في منتهى الغفلة. والنهاردة أنا سمعت أحد المشايخ وهو بيتكلم عن بعض الأزمات في العالم الإسلامي إحنا تقريبا ما نعرفش عنها أي حاجة، أو يعني بنسمع عنها كده سماع. تعرفوا مثلا مشكلة مسلم الإيجور مثلا في الصين؟ تعرفوا أنه مثلا في بنجلاديش أكثر من 100 مليون مسلم بيقعوا تحت وطأة قهر ما بعد قهر؟ 100 مليون. لما أزمة كشمير كانت قبل أزمة فلسطين في مشاكل أنت مش داري بيها خالص ولا حاسس بيها. وهو برضو يعني تحليل الواقع بنوع من الاستفاضة قد يسبب المعنى العكسي، ان انت تبص تلاقي الدنيا ظلمه خالص في كل مكان. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين ان التحليل ده يستفزك لان تكون رجل عصرك ولان تكون على ثغر من ثغور المسلمين وان تكون مرابط على هذه الثغور. انما هتقعد تحلل وتقول لي ده ضيعه ودي ضيعه ودي ضيعه ودي ضيعه ومفيش اي بارقه امل، مش هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين احساس بمعنى الامه مش شيء اخر. الحزن الايجابي على مقدسات المسلمين، انه ما ينفعش ان قضية الاقصى تكون غايبة عن بالك وما بتطلعش الا لما كل مرة يحصل اي نوع من انواع الفتك بالمسلمين في فلسطين وفي القضايا الاعلامية اللي بيتعمل لها شو اعلامي، فنبتدي ساعتها نحس بالقضية ونرجع تاني. لانه برضو كل مرة انت بتنفذ غلط وكل مرة ما بتحسش انه انت بتعمل حاجة. يلا يا جماعة كله يقنط، كله يا جماعة يعمل يومين ثلاثة أربعة عشرة وتضيع المشكلة في ظل مشكلات كتيرة في حياتك. لكن على الأقل أنت بناءك، يعني أنا النهاردة الشيء الإيجابي اللي عملته أنا أستشعر أن أنا عملت شيء في أشياء كتير مطلوبة من المسلمين، ولو كان شيء يسير جدا في البناء بس بسيب ولو لبنة. هو ده المطلوب. انا ما بطلبكش بانك تبقى يعني السوبرمان، انا ما بطلبكش ان انت تعمل شيء مش ممكن يكون في امكانياتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن بطلبك على الاقل على المستوى الوجداني على المستوى القلبي ان انت تعلو على ذاتياتك، لان احنا كلنا كده مقهورين بالذاتيات. انت عندك مشكلة في بيتك، وانت عندك مشكلة في شغلك، وانت عندك مشكلة في احوالك بشكل عام، مشكلة مع نفسك، عندك ذاتيات قهراك، قهراك بمعنى الكلمة. لانه طبعا المشاكل الذاتية دي والمشاكل الشخصية دي لما بتستأسد على الانسان خلاص بيعمى تماما. فجزء من العلاج ان انت تعلو على ده، تحتقر نفسك. وانا طول الوقت قاعد مشغول بالزوجة، وانا مشغول بالعيال، ومشغول بالفلوس، ومشغول هيبقى كائي، وخايف من بكرة، وعامل حساب لكذا. امتى بقى الواحد يطلع من السجن ده؟ فده جزء من العلاج، ان انت تتحمل قضية وتعيشها. فالحزن على مقدسات المسلمين، على احوال المسلمين، جزء من العلاج والتنشيط الايماني لك، بدل الغفلة دي والاحساس الدائم بانه انت لا تصلح باي حال من الاحوال بسبب مشاكلك انت الذاتية. الحزن الايجابي في انصراف الناس عن الايمان. احنا قلنا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انت لازم يبقى في القلب انكار وليس بعد ذلك من ذرة ايمان. اقل شيء انه يكون في انكار قلبي من جواك حزين، مش من جواك طاقة للانتقام والتشفي من الواقع. لما بتشوف إنسان على معصية فأنت يزول من أمامك، هو ده رد الفعل؟ لا، رد الفعل اللي أنت نفسك ده يبقى على الخير، ونفسك أن الدنيا دي تتغير، وأن الناس دي تفهم، وبتبصلهم على أنهم مرضى، على أنه غافل، على أنه أعمى، على أنه مش داري ومحتاج حد ينبهه، وبتشوف أنه بيحال بينك وبينه بأسباب كتير، ونفسك الواقع ده يتغير بأي شكل من الأشكال، ولو أنك تدعو الله عز وجل ويكون جزء كبير من دعائك لعصاة المسلمين. ده جزء من العلاج، التحسس بهذا المعنى. إذن إحنا عندنا أحزان مشروعة، زي ما ذكرنا الأحزان دي بتولد طاقة إيجابية وبتبقى جزء من العلاج، مش بتسبب تدهور وبتسبب إنه الداء يزداد انتشار. تعالوا نشوف كيف تعامل الأنبياء والصالحون مع الأحزان، لأن الحزن في القرآن ذكر على لسان الأنبياء: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وده أول سورة، سورة سيدنا يعقوب حينما يفقد الولد ويفقد الحبيب من الولد، وتراه وقد تغير حاله وقد أثر الحزن فيه حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ويستمر مع ذلك في ذكر يوسف ويحزن ويزداد حزنه حتى ينصحه أولاده ويقول قائلهم: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فإذا به يقول: ليس هذا الحزن اعتراض على تقدير الله، ده نبي، لكن في أشياء بشرية لا يلام فيها، والقرآن حينما ذكر ذلك لم يذكره في مقام ذم، يعني أنا كبشر هحزن وهتعب ويؤثر في، لكن الحزن هنا نسبه إلى الله عز وجل، يعني رمى بحمله هو إلى الله عز وجل، فنسب نفسه هنا فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. لكن في نفس الموضع يأتي العلاج، فترى يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يتلمس الأمل في صحراء اليأس، فيقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. وانت لسه برضو عندك أمل في يوسف؟ ده بقاله قد ايه غايب عنا، خلاص اكيد يعني الموضوع انتهى، انت بتفكر في الموضوع ده ازاي؟ والاولاد يبصوا على انه ده تخاريف الرجل الكبير الطاعن في السن، فيقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ثم ينتصر الامل ويجيء البشير الى يعقوب عليه السلام ويلقي قميص يوسف على وجهه فيرجع اليه بصره، فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا، ويجمع الله تبارك وتعالى شمل أسرة يعقوب في ضيافة يوسف عليهما السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والقرآن يعرض أيضا لنموذج آخر، وهو نموذج أم سيدنا موسى، لما أوحى الله إليها أن تلقي بابنها فلذة كبدها، وأي أم تستشعر هذا المعنى؟ ابن صغير ضعيف لا حيلة له، أرميه في البحر إزاي يعني؟ ثم يكون من الله تبارك وتعالى الرعاية لفؤاد أم موسى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به، كانت حيبتدي يظهر عليها أثر فقدان ابنها، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. والله تبارك وتعالى حينما أوحى إليها بأن تلقي ابنها في اليم قال لها: ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، والله لا يخلف الميعاد. فقال وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع فلم رأى ترضعه إلا أم، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فلا حزن ولا اكتئاب مع الإيمان والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. فلما استسلمت لأمر الله كان النجاة من قبل الله لها، وكان تأييد الله لها ورعايتها لها. انظروا إلى نموذج ثالث، نموذج موسى عليه السلام. هذا الذي حفظه الله عز وجل منذ البداية ويقول واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، فيحفظه من بطش فرعون وهو في قبضته، ويعيده إلى أمه سالما لترضعه فيكف عن البكاء ويحيا في حضنها حياة سعيدة. ولما يكبر يقتل رجلا من قوم فرعون خطأ وكزه موسى فقضى عليه، فإذا به يحزن وينزل به الغم، وإذا بالله تبارك وتعالى يبدد أحزانه وغمومه وهمومه فيقول وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا واختبرناك بشتى أنواع الاختبار. ولما كلفه الله بدعوة فرعون قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وطلب من ربه أن يشد عضده بأخيه، وقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فيستجيب الله له ويقول سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ولما يذهب موسى عليه السلام إلى مناجاة ربه ويعود ويجد قومه قد اتخذوا العجل إلها يعبدونه من دون الله، فيرجع مغضبا وينزل به الحزن، فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ لكن غضبه لم يثنه عن الاستمرار في الدعوة والنصح، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ثم بعد ذلك تأخذه الغيرة لله تبارك وتعالى، بدل ما يحبط بقى بعد كل الشغل ده وبعد ما عملت كذا وبقيت أنا يا رب ده كنت في رسالتك وكنت في مناجاتك، فراجع سيدنا موسى بالطاقة الإيمانية وكان سيرى ربه وكانت الأشواق وعجلت إليك ربي لترضى، أرجع بقى ألاقي الدنيا من حواليا زي الحالة الإيمانية العالية دي عاملة كده بالظبط كده. أنت طلعت عمرة وراجع بقى مستني البيت كله بقى إيه خلاص هيبقى على الجادة والكل تمام، فتبص تلاقيهم نكسوا العهد، هتلاقي حالة أحباب بقى. لكن موسى عليه السلام أخذته الغيرة، قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسف، ولم يكتئب ولم يتعامل مع الحدث بالجانب السلبي كما نتعامل نحن. انظروا إلى يونس عليه السلام وهو يدعو قومه ويصنع كل ما يبدو له من أمور الدعوة فيعرض القوم عنه، فيفكر في أن يرتحل من هذا المكان، يكون ابتلاء الله له بأن يلتقمه الحوت وهو مليم، فينادي في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بعد أن ينزل به الهم والغم والكرب الشديد، فيقول الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. زكريا عليه السلام يطول به العهد وتضعف قوته ويشيب رأسه ومع ذلك يبقى رجاؤه، فيقول رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي. قالوا الموالي كانت طلبة العلم، خاف الناس دي هتتحمل من ورائي هذا العلم علم النبوة على طريقة خاطئة فأخافوا أن يتوارثوه هكذا فيضل الناس، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة وأنا حتى مش هعرف أوصل الكلام ده لأني ما عنديش عيال ما عنديش أولاد ماذا أصنع، وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني، أي يرث علم النبوة، لأن الأنبياء لم تورث درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فيقول الله له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فيكون بعد الهم والغم وبعد افتقاد الأسباب يكون الله له سبحانه وتعالى مؤيدا ناصرا. وانظروا إلى أيوب وهو ينزل به الكرب والمرض 18 سنة حتى يتهمه الناس، فينادي ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فيستجيب الله له فيكشف ما به من ضر قال سبحانه وآتيناه أهله ومثلهم معه فيضاعف له في الرزق رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهكذا أحزان إبراهيم وهو يضع السكين على رأس ابنه والله يأمره بذلك ويبتليه هذا الابتلاء الصعب. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجابين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وإذا تأملتم أحوال الصالحين من سلفنا الصالح كيف كانوا يصنعون إذا نزلت بهم المصائب والأحزان رأيتم لونا عجيبا وأحوالا نستغربها الآن في واقعنا. اشتكى ابن لأبي طلحة قال أنس فمات وأبوه أبو طلحة خارج. فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا وجعلت ابنها في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ الولد كان عيان. قالت قد هدأت نفسه فبقاش يطلع نفس. قالت له هذا ارتاح وأرجو أن يكون قد استراح. فظن أبو طلحة أنها صادق بس تمام يعني الدنيا كلها تمام. قال فبات فلما أصبح اغتسل يعني أتى أهله في الليل هيأت نفسها اتصور بالله الولد ميت في البيت وعشان ما تصدمش الراجل دي فين دي هتقولي واحدة دلوقتي تعمل كده ده كانت طلعت عين اللي مش عارف ايه الواد مات والبتاع وانت قاعد لي في الشغل ومش داري اللي بيحصل لي يعني ألف به يعني لا دي ايه عشان ما تصدموش اصل هو بيحب الولد ده قوي فهتجيب له غم وكآبة ليه لا خالص وتتصبر وتيجي بعد كده وتزين نفسها وعشان تخفف عليه وطأة الخبر. فلما أراد أن يخرج أعلمته وقام بقى خلاص اغتسل وقام يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته أن ابنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منهما. شفت اللي حصل امبارح كذا 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 وتقول لي كذا وتخليني أعمل كذا وراح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما. قال رجل من الأنصار فرأيت لهما 9 أولاد كلهم حفظ القرآن. وهذه امرأة مات ابنها فتتزين لزوجها حتى يقضي منها وطرا حتى لا تفجأه بهذا الخبر. وانظروا إلى هذا الخبر عن ابن عباس الذي رواه سعيد بن منصور قال نعي إلى ابن عباس أخوه وهو في سفر أخوه مات وهو كان مسافر فاسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون ثم تنحى عن الطريق فأناخ يعني خلى الدابة كده على جنب الموقف نفسه فكأنه هدأ شيئا ما وسعت فقام فصلى 2 ركعتين فأطال فيهما ثم قام يمشي إلى راحلته. أول ما جاله الخبر عمل إيه؟ يعني لو أنت كده بالظبط ركن العربية عند أقرب جامع وراح قايم داخل مصلي 2 ركعتين ثم قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وروى الحافظ ابن عساكر أنه مات لرجل من السلف ولد فعزاه سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد وآخرون كبار السلف راحوا له يعزوه وكان في حزن شديد. فلما جاءه الفضيل بن عياض قال يا هذا مالك يعني في الواد مات أرأيت لو كنت في سجن أنت وابنك فأفرج عن ابنك قبلك هل كنت تفرح؟ قال نعم بلى والله أفرح. قال فإن ابنك خرج من سجن الدنيا قبلك فسري عن الرجل وقال تعزيت. هي دي الكلمة اللي كان نفسي أسمعها. ولما أرادوا قطع رجل عروة بن الزبير قالوا له لو سقيناك شيئا كي لا تشعر قال إنما ابتلاني ليرى صبري. وكان قيس بن عاصم جالسا بفناء داره يحدث قوم حتى أتى رجل مكتوف رجل متكتفين ومربوط ورجل مقتول يبقى ده القاتل وده المقتول. فقيل له هذا ابن أخيك قتل ابنك ابن أخوك قتل ابنك فما قطع كلامه. السلف دول عندهم حال كده يعني احنا بتقعد تقرا الحاجات دي تحس ان احنا بنحكي قصص الف ليله وليله يعني ايه اللي كان قاعد في الدرس وبعدين قالوا له ابنك مات وابن اخوك قتله فكمل الدرس. ثم التفت الى ابن اخيه اللي هو القاتل المربوط فقال يا ابن اخي اثمت بربك واعطى نفسك في داهيه سودة هتلقى الله عز وجل بها ورميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمك. ثم قال لابن اخر له قال له قم يا بني فواري أخاك قم عشان ندفن أخوك وحل ابن عمك وخلي ابن عمك المربوط ده فكه وسق إلى أمه 100 ناقة دية فإنها غريبة. هو كده عليه دية، قال له خد من عندي عشان تدفع الدية بتاعت الولد. ما هو العاقل كأنه هو دفع، المفروض هو اللي ياخد يعني، فهو دفعها علشان خاطر قال له أصل أمك أمه غريبة وغلبانة مش هتعرف تعمل حاجة في المشكلة دي. كانوا لونا عجيبا، فكيف كانوا يتعاملون مع الأحداث؟ كانوا يتعاملون من مقتضى طب الإيمان. ولذلك نحن نحتاج أن نضع الوصفة العملية لكي نعرف كيف نداوي أنفسنا من مرض الاكتئاب ومرض الحزن بدراسة الكتاب والسنة وكيف تعامل مع هذا المرض. احنا ألمحنا من خلال الصور اللي فاتت كيف كانوا يتعاملون، لكن لو حطناها في نقاط، أول شيء في العلاج العقيدة. أول شيء هتتعالج إزاي؟ محتاج عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. أفضل ترياق ما أصابك لم يكن ليخطئك، وبالتالي هذا قدر الله، وقدر الله لا يأتي إلا بخير. وانت شايل همها كده ليه؟ أحبه إليه أحبه إليك، إلا حبيبه لي أنا حبه، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. حطوها بتحسبها إن فلان عمل فيا فأنا لازم أقتص منه، وأنا مش هفية وأنا هعمل وأنا هسوي، مش هنوصل لحل. أنا بتكلم على المشاكل النفسية اللي هتخلفها الحوادث دي، إنما ابتداء تعامل وفق معتقدك. فلما تلاقي إن أنت ما بتتعاملش كده، ما تقوليش أنا مخلص الطحوية وأنا مخلص كتاب مش عارف إيه في العقيدة، وممكن أسمع لك دلوقتي وأرد على شبهات المخالفين ويعني جامد قوي، وده أنا واخد أصلا إجازة مش عارف من إيه وعامل إيه وسوي إيه، هذا رصيد عقلي لا مجال ولا وجود له في القلب. فأول شيء روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الكلام جاب العكس، ما جابش قلق. يا جماعة الناس واقفين لكم، الدنيا هيحصل فيها، يا ربنا يستر، ده بيحصل وبيجرى. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، واحنا ماشيين إلا بعون الرب سبحانه وتعالى، إلا بحفظ الرب سبحانه وتعالى الحافظ الحفيظ. وإحنا كنا حافظين نفسينا من الابتلاءات، كان في كل ثانية عرضة لابتلاء. ممكن أنت في عربيتك يحصل لك ويجرالك، يحصل أي حاجة زي الناس اللي بتحصل لها أكتر نسبة وفيات في حوادث الطرق. هي المسألة مش كده يعني، فأنا مش هتشيل لها هم. إنما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن أول ترياق العقيدة، ولا سيما العقيدة في القضاء والقدر. والأمر الآخر الإيمان باليوم الآخر، دايما يهونها عليك أصلها جنة ونار وأيام قلاء، إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل، انت هتقعد تحسبها ليه؟ لو كانت هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الإيمان باليوم الآخر إنه يخليك دايما باصص على إن الدنيا قنطرة، دار ممر ليست بمستقر، فخلاص عامل حمها ليه؟ ده هما 2 3 أيام وهتعدي المسألة ويبلغ من يبلغ، فما تشلهاش هم لأنها دنيا. لما وصف سبحانه وتعالى الذين يتثبتون والذين يقفون موقف الثبات في هذه الفتن، وصفهم بأنها كبيرة على الخاشعين، من الذين يظنون أي يوقنون بأنهم سيلاقون الرب تبارك وتعالى. فالإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. بعض الناس بتظن إن الإيمان بالأسماء والصفات ده مسألة ذهنية، نثبت لله ما أثبته لنفسي من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا كذا، نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، ما هو دي عقيدة الأسماء والصفات، هذا الموضوع كله. إنما تفعيله، تفعيله في الحياة. اليوم كنت أقول نحن نفتقد الأمان والله سمى نفسه المؤمن، فهل منكم من يعيش اسم الله المؤمن في ظل الاضطرابات والفتن؟ محتاج المؤمن قوي، محتاج الأمان ده، الأمان والحنان عند الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فالأمان ده حيجي منين؟ لأني على يقين بأن الله المؤمن. فعقيدة الأسماء والصفات تذلل الأمور أمامك، ما تخليش المسألة بقى، لأنك دايما تقول هو ربنا سبحانه وتعالى لن يكلني، إن شاء الله ظني فيه سبحانه وتعالى، حسن الظن فيه سبحانه وتعالى، هو ربنا سبحانه وتعالى الذي أطعمني من جوع، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يؤمنني من الخوف. الخوف من المستقبل، الهم ده من يؤمنني؟ إن لم يؤمنني ربي. يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، ليس الغطاء هو الذي سيدفئك، وهو الذي سيرعاك، وهو الذي سيكون علاجك، بل الأمان والحنان عند الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. من جملة الإيمان برضو، كل ده تحت عنصر العقيدة، فهم المؤمن لحكمة الرب في المصائب والأحزان. ولما بقى فاهم ربنا بيعملني كده ليه، تريحني العقيدة، هنا بقى اللي بتريح. المسلم يدري ويعتقد أن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو على يقين بأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، كما روى الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني. هو على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يبتلي على قدر الإيمان، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، كما روى الطبراني وصححه الألباني. فبالتالي هذه سنة الله في الأرض، بس هو على يقين أيضا بأن الله إذا ابتلى أنزل مع ما في البلاء من شدة، أنزل معه قسطه من الرضا والصبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فلما بيشتد البلاء يقول خير، أهي درجتي عند ربنا عليه، ونصبر ونعلى أكتر. وسيد البشر ابتلي بشتى أنواع الابتلاءات فكان، وإذا كنت أنت عايز تبقى في رفقته ما تقوليش إن العملية إن خلاص كده هتتساوى، أصل أنا بحب النبي أوي 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 فحبقى في رفقته إن شاء الله، والمسألة بس من غير ابتلاءات، من غير حد يقرب، هو كده. يبقى أنت بتخادع نفسك، أنت على يقين بأنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم، حتى الشوكة يشاكوى إلا كفر الله بها من خطاياه، والحديث في الصحيحين. تعتقد بأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، المعاني دي فتريح. وهو ده اللي احنا بنقول عليه العقيدة العملية، العقيدة الحية، مش العقيدة النظرية، الكلمتين اللي بتحشي بيهم دماغك. فيبقى أول شيء في علاج الحزن والاكتئاب والعقيدة. اتنين، التقوى والعمل الصالح. دايما لما يجي حد مبتلى بأي ابتلاء وانت مش لاقي لها حل، يعني مثلا واحدة تقول لك أنا تأخرت في الجواز، وده بقى هم على أبوها وعلى عيلتها وعلى ومش عارفين نعمل ايه، أو الشاب بنفس القصة، أو واحد بتقولي فقر مدقع ومش عارف له حل. وياما ناس بتقعد تشتكي في هذه المعاني كثيرا، الواحد بيتلقى مكالمات كتير في المعنى ده، ويصعب عليك حالهم، بس هتعمل لهم ايه يعني؟ أنت يعني لا تمسك عصا سحرية تحل بها جميع مشكلات الناس. فتلاقي الدنيا مقفولة، فتلاقي نفسك بتقول لها أو بتقول له ليس لها من دون الله كاشفة. وبعدين دايما تبقى الآية دي تحت لسانك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا يا بنت الناس وأنا يا أخي الحبيب إن كان علي أعمل كذا كذا، لكن الأمور مش بإيدينا إحنا، وربنا هو الذي سيرزق، وهو يرزق من يشاء بغير حساب. فالتقوى هنا الحل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هنبدد أحزانه، مش هيبقى عنده اكتئاب، مش هيبقى عنده مشكلة، لأنه سيحيا الحياة السعيدة المطلوبة. وهنا ينعم بنعمة الإيمان والطمأنينة، وهذا هو المعنى الذي تكلم عنه السلف، فإنه إحنا حاسين بشيء لو الملوك عرفوا اللي في قلوبنا لجالدونا عليه بالسيوف، كلام إبراهيم بن آدم، اللي هو نعمة راحة البال أصلح باله، راحة بال. وده كل واحد النهاردة لما تيجي تقول له الكلمة دي يعني يصعب عليه حاله. آه والله الواحد نفسه شوية في راحة البال دول، شوية بس كده يعدي عليه أسبوع حلو كده من غير بقى مشاكل وي 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 وي. فتلاقي أحلى أوقاتك أوقات الخلوات، أحلى وقت الواحد لما يروح يطلع يعمل عمرة لوحده، لا ياخد مراته كده لوحده زي الفل كده، الواحد مرتاح بقى مش عايز وجع القلب ده، وتعمل مكالمة كده اللي هو ازيكم عاملين ايه وتخلص بقى عشان تعيشهم شوية. يبقى دايما اللحظات بتاعة التبتل هي أحلى وأجمل لحظات الواحد بيعيشها في حياته، لأنه ساعتها بيعيش معنى التواصل بالله عز وجل، وبيبقى فاهم إن التواصل مع البشر بيعمل له إيه، حتى مع أحب الناس إليه. بتحب مراتك موت، بتحب ولادك مش عارف إيه، بتحب صاحبك فلان ده أحسن إنسان في الدنيا، والله لو كنت قاعد مع شيخ الإسلام برضو دي شيء، والتواصل مع الرحمن شيء. فبالتالي هنا أصله بشر ففي عيوب، فلو كنت قاعد مع شيخ الإسلام وزعق لك ولا عمل فيك مش عارف ايه برضو هتتنكد وهتتنغص، ولو قاعد مع ابنك وبصيت لقيت تصرف مش مظبوط فيجي لك احباط، ولو قاعد مع مراتك وبتقول لها كلمه حسنه راحت قلبت جابت الوش الثاني فان الله ولا راجعون، الدنيا اتقلبت راسا على عقب. فالواحد عايز ايه ده بقى؟ هي دي لحظه التبتل، نعمه الايمان والطمانينه المسلوبه، فهو ذلك. ثالثا في العلاج التسبيح خاصه والذكر والدعاء. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل، والحديث صحيح، فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والعلماء قالوا الفرق بينهم إن الهم يكون على الشيء المستقبلي والحزن يكون على الشيء الماضي. أنا كل ما افتكر حاجة من اللي فاتت أبقى حزين، لما شايل هم بكرة يبقى هم، والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، إنه يبقى عليه دين تقيل أو يبقى مقهور غصب عنه لازم يعمل كذا ويعمل كذا، قهر الرجال. ولما تكلم الله عز وجل عن ضيق الصدر قال الله جل وعلا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون أهو فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العلماء قالوا اشمعنى التسبيح؟ قالوش فاحمد ربك ليه؟ قالوا لأن التسبيح تنزيه الله عن العيوب، والإنسان لا يصاب بالحزن ولا يصاب بالاكتئاب إلا بسبب ضعف إيمانه وكثرة عيوبه، فساعتها بتقول سبحانك أنا مليان عيوب عشان كده تعبان وقلبي مقفول وعندي المشاكل دي، فأنت بتقول له ساعتها فكأنك بتستمد منه من هذا المعنى إن رب طهرني من عيوبي دي علشان الضيق ده يزول عني. وفي نفس الوقت أنت محتاج ساعتها جرعة الذل والقرب تقرب أكتر، فقال له وكن من الساجدين. فعلاج مهم وخطير كثرة التسبيح، صور التسبيح، هتقول الحبيبتان، هتقول سبحان الله مجردة، هتقول سبحان الله وبحمده، أي ما كان التسبيح والسجود. وعشان كده دايما الواحد بيلاقي راحة كده وهو قاعد ساجد، يبقى حاسس ان هو مرتاح وعايز يفضفض وعايز القعدة دي اللحظة دي تزيد أكتر راحة البال هنا. عشان كده في ناس دخلت في الإسلام بسبب السجود ده، يقول لك أنا كنت بحس بالراحة دي بغاية ما اكتشفت أن المسلمين عندهم في عبادتهم أن هم يعملوا ده، فدخل في الإسلام عشان بس أنه كان بيرتاح لما بيحط رأسه في الأرض. يبقى ثالثا الدعاء والتسبيح والصلاة. رابعا خش بقى في الإيه؟ الأمور العملية والنفسية، تقدير أسوأ الاحتمالات والنظر إلى ما هو أسوأ حالا. يبقى إيه؟ أنا متضايق ليه؟ أصلي أنا عامل مشكلة مع مراتي فالبيت هيتخرب، فشايل هم أصل أنا شايف إن عليا ديون وشكلي مفيش بارقة أمل إنه هعرف أسد الدين. أنا شايل هم ليه؟ أصلي مش قادر أتكيف على الواقع اللي أنا معاه ده، وعندي مشاكل اجتماعية مع الجيران مع الأصدقاء مع شلة الأنس بتاع الزمان، عندي مشاكلي في الواقع فمش عارف، أنا خايف دلوقتي أعمل كذا فيحصل كذا، فحاطت طول الوقت عواقب الأمر قدامي فعملالي ضغط نفسي. ما هو ينهر أبيض لو ما حصلش كذا، ينهر أبيض لو ما حصلش كذا، ده هيحصل وحيجرى وحيترتب وحيعمل، وتلاقي نفسك غصب عنك جبت آخر الأمر وسودت خالص ولعبة الشيطان بقى بيك. وافتكر كده أي هم من الهموم نزل بيك أو أي مشكلة من المشكلات، وبص الشيطان وصلك لغاية فين فيها، الدنيا هتخرب هتخرب، أنا كده هموت، أنا كده هتعمل. فيقول لما تيجي تعمل المشكلة دي تعمل كالتالي، حط أسوأ احتمال وبعد كده انظر لحال واحد وقع في هذا أسوأ منه فيخففها عنك. وأنا عودني يا ربي كل ما الواحد يبتلى بحاجة من الأشياء دي أبص ألاقي تليفون واحد يقول نفس مشكلتك تقريبا، تلاقي نفسك بتقول الحمد لله احنا بلقنا أرحم من بلاء غيرنا. دايما يحصل الكلام ده كتير جدا، كل ما الواحد يعني يشوفها سودة خالص ومفيش فايدة فتبص تلاقي واحد جاي بتصبي يا شيخ في واحد أصل عمل كذا 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 وحصل له كذا، وانت عاد بتقول ايوه وعمل ايه بقى ان شاء الله وايه اللي جرى له بقى ان شاء الله، فتبقى عامل كذا كذا يهونها عليك ان ترى من هو أسوأ منك حالا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خباب بن الأرطل احنا بقينا نقولها كتير قوي، انه لما يدخل ويقول له الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بص بقى العلاج النفسي، هو دلوقتي قاعد عامل ازاي؟ هيحصل لنا ويجرى لنا، احنا هنباد، انت قاعد نايم انت مش داري ايه اللي بيحصل، هنستأصل كلنا، ده عرفوا فلان وقبضوا عليه وخدوا علان وسووا كذا، الدعوه بتموت وانت نايم هنا ازاي؟ هو داخل يعمل كده فكده هلع كويس. يبص النبي بص الرد والعلاج النفسي يقول له ايه؟ قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دين؟ حصل لك كده يا خباب؟ لا أنا بس يعني أحمو ظهري. لا بس أرحم يا عم، يعني ظهري أحسن ما كنت اتشقيت نصين. فبص بيعالجوا إزاي، وبعدين يديله شحنة الرجاء. يبقى في الأول خالص عمل الحتة دي، اداله الأبعد، اداله الأسوأ، فأنا أخف فيهون علي البلاء. وبعدين رح معالجه بالأمل، اداله جرعة الرجاء، قال له والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وقال له المشكلة فين؟ ولكنكم تستعجلون، المشكلة في العجلة. عشان كده هذه طريقة في العلاج النفسي، إذا أتاك إنسان أصيب بمصيبة قل له على حد أصيب بمصيبة أشد منه، فقال لك الحمد لله. إنما طول الوقت هو حاسس إنك لم تبتلى ببلائي، إليك عني، أنت مش عارف. يا عم أنا عارف في أسوأ منك، حصل له جرار وجرار وجرار. فيقول لك لا، يبقى أنا ربنا رحمه، لأن الشيطان بيفهمه إنه هو أصله هو وحش، وإنت أصلك كذا، وإنت أصل ربنا ما يحبكش، وإنت ربنا نازل عليك بلعنته، وإنت أسوأ خلق الله، فعشان كده هتعيش العذاب دنيا وآخرة، فخلاص اسودت بقى. لكن هو المسألة مش كده. فدايما لما تيجي لك المشكلة بالطريقة دي، أنت لا شيطان، لا شيطان ولا ملك، أنت بشر فيك وفيك، فبرضه فيك خير، وربنا برضه سبحانه وتعالى مش هيضيع الخير ده اللي فيك، وبرضه فيك شر ربنا بيطهرك منه، خلصت المشكلة. خامسا، الواقعية في النظر إلى الحياة والبعد عن نظرة الكمال اللي هي النظرة المثالية غير الواقعية. بعض الناس يكتئبون لأنهم يفكرون خطأً. المكتئب يفكر بشكل خاطئ. النظرية إن من الناس من يصبح مكتئباً بسبب إيه؟ فكرة غلط. هو عايش مثاليات. يا عم الحاج الموضوع مش هيحصل كده، انت مش عايش في الواقع ده. لا، ربنا هينصرنا وهيحصل لنا ويجرالنا. يا حبيبي اقرا التاريخ. طيب طب شوف عهد النبي، ما قعدوا 13 سنه في مكه بيتعذبوا، انت عايز تعيش احلام؟ فيكتئب بسبب ايه ده، مفيش خير ومفيش التزام ومفيش علماء ومفيش دروس ومفيش ومفيش ومفيش، يحصل له حاله الاكتئاب لانه يعيش المثاليه المفرطه. انما انت محتاج تبرمجه، تقول له لا يا حبيبي، في أرض واقع هو، وادي السنن، وادي النبي صلى الله عليه وسلم، وادي عصر من بعده، وادي من بعده، والتاريخ قال، ولما حصل تيجي تقول يقول لك الأقصى في مهان وفي أيدي هؤلاء الأوغاد وكذا، تقول له يا حبيبي ما قريتش فتنة القرامطة؟ ما تقرأ التاريخ وتشوف المسجد اللي كان بيقعد بالتسعين سنة ما أقامتش فيه الصلاة، انت مش عايز تبص على الأمور كده ليه؟ فمهما كان لما تيجي تبص كده تقول لا ده احنا على كده احنا اخف شوية. هو نفس النظرة كنا بنتكلم عليها، البعد عن النظرة التشاؤمية والنظرة غير الواقعية، النظريات المثالية مهمة جدا في توصيف الأمور. بصوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا يكره مؤمن مؤمنة ساعة الغضب. أنت شايفها ابتلاء وشايفها بلاك أسود، أنا ذنبي وحش قوي، فعشان كده ربنا ابتلاني بواحدة آخر نكت في الدنيا ومش عايزة خالص، مش عايزة تلائمها البر يعني، فمهش مش لاقي لها خير، عامل ايه طيب؟ فيقول ايه؟ لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقة. انت بتفكر غلط، انت لساعة ما اتجوزتها رميت عليها الحمل، هي بقى ايه؟ الأنس والسعادة والروقان والمزاج وكل حاجة في الدنيا، وبتحبها وتقعد تجيب الإيجابيات بتاعتك، والله دفعت لها، والله جبت لها، مفيش حاجة كانت بتبقى نفسها تفولي قبل ما تقول أنا عايزة كنت بجيب، وبعد كده تنكد عليا، ده حاجة يعني إيه ده؟ إيه السم ده؟ بلاء. فتلاقي أنت باصص الموضوع بالمثالية، يا حبيبي أنت متجوز بشر، أنت مش متجوز ملك. أخي لسه بتكلم معي، دي حافظة القرآن، دي مطلعة عينيا 3 أشهر، 3 أشهر هجراني في المضجع لغاية ما أنا طلع عيني، أنا اللي متعامل فيه. طب حافظة إزاي؟ طب عاملة إزاي؟ طب مسوية إزاي؟ يا حبيبي أنت متجوز بشر ومتجوز امرأة، وانت مش فاهم يعني امرأة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول دارها تعيش بها، انت برضه مش مصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالك يعني لازم تبقى فاهم ان الحريم ليهم طريقة كده في التعامل، فيعني تكبر دماغك وتعرف تلايم الموضوع وتقولك الكلمة تعمل كده يعني. فبص قال ايه هنا؟ ما تكرهاش، لو مؤمن مش هتكرهها لانك هتشوف جانب ايجابي فيها برضه كذا وكذا. لما طلق النبي حفصة نزل جبريل قال ردها، ليه؟ قال فإنها صوامة قوامة، على إنها واضح إن كان في استفزاز معين، النبي ما طلقش يعني كده على الهوى، في استفزاز. قال له بص على الجانب، هي صوامة قوامة فردها، خلاص نردها. إن كره منها خلقا رضي منها بآخر، فالشاطر اللي قاعد بيبص على الإيجابيات وعارف يطلع من دماغه السلبيات وعارف إنها امرأة ما تستحقش بأي حال من الأحوال أن يتعلق قلبك بها تعلق القلب بالله، لأن ده اللي بيحصل. أنا متعلق بها قوي وهي هتعمل لي كل حاجة، لا يستحيل تعمل حاجة وحشة، يستحيل، لا لا أنا بتعامل معها كويس فلازم هتعملني كده يا حبيبي بشر. فتغيير طريقة التفكير المثالي تلاقي الموضوع خلاص بتعدي وبتطنش وبتكبر دماغك، وبص على الناس أصحاب الخبرة اللي متجوز بقاله 10 و20 سنة هتلاقيه مشغل الدنيا كده ومكبر دماغه وماشي أموره، لكن بيتحط في نفس المشاكل اللي انت ممكن دلوقتي مش قادر عليها وعايز تطلع عليها وعايز تفك منها وعايز تعمل وتسوي وعايز تأدبها كل القصص دي. سادسا تقديم حسن الظن. بصوا دي برضو نوع من المعالجة والبرمجة الفكرية. ما هو أنا دلوقتي لو بصيت للأمور بسوء الظن إن فلان ده أصله خبيث وعلان ده أصله كذا وفلان ده أصله ما بيحبنيش مش عايز الخير وفلان ده أصله بيحسدني، وتلاقي بقى القصة دي بالذات في موضوع الحسد ده يموتك، يجيب لك كتاب من غير حاجة. طب أنا عملت إيه في الناس؟ ده أنا قاعد بديهم إيديا وبعملها لهم شمع، وفي الآخر خالص يحسدوني، وفي الآخر خالص يبقى الواحد منهم قاعد يعني ما يتمنليش الخير. ليه كده؟ ليه الإحساس؟ فده لوحده يعمل كآبة طبعا ويخليك منعزل ومش عايز تتعامل مع أي حد وقرفان من الناس. فيقول لك الأصل أن تنظر النظرة الإيجابية وتقدم ذلك على النظرة السلبية. مثلا واحد مر وانت بصيت عليه وهو يعني سرحان عنده هم فما سلمش عليك، بص الراجل، يا اما بقى انت تتهمه ان هو شايف نفسه، يا اما تتهمه ان هو اصلا يعني مش طايقك وليه كده، وتقعد تسيء بيه الظن فتبتدي تقول لماذا لم يسلم علي، ده اكيد بيكرهني، ويبتدي يسوء الظن. لكن لو غيرت طريقه تفكيرك وقلت يمكن الراجل يا عيني نزل بيه بتاعه ده، بص الناس بقت ماشيه في الشارع مش داريه بنفسها، الراجل وشه في وشه مش داري، يمكن ما شافنيش، يمكن كذا يمكن كذا، فتستريح وبالعكس يمكن تعتذر له وتجي له بعد كده تقول له ايه يا عم ايه الدنيا عامله قوي كده، وتقعد تتكلم معاه وتتلطف معاه في الكلام. انما لو عشت الظن والشك، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. لكن هما بيقولوا برضو عشان الكلام ينضبط احنا مش هنمشيها تغفيل، يعني احسن الظن وده الاصل. لكن قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، انا ما اتغررش، يعني انا عارف كويس انا بحسن الظن في الناس، بس لما ابتدي تظهر امارات وادله على انه اللي جه في دماغي ده ليه وجهه يبقى ليها وضع تاني عشان تمسك الموضوع صح. انا مش مغفل، انا فاهم كويس قوي اتعامل ازاي، بس انا هتعامل برضو باخلاقي وهتعامل اصلا بسلوكياتي، الامور تنضبط عشان ما يحصلليش بقى النوع ده من الحزن على احوال الناس وليه الناس بتتعامل النهارده كده وليه السوق ده وهلك الناس وقع في مشاكل. سابعا كيف تتصرف حال اذى الناس؟ اذى ده لوحده هيعمل لك مشكله، ازاي تتصرف؟ لو حد اذاك بقول سيء او بتصرف سيء لابد ان تعلم بان هذا الاذى يضرهم قبل ان يضرك، وانه يضرهم هم اولا واخيرا، وكفاية ان انت في اللحظة دي تفتكر مشهد الافلاس. اتدرون من المفلس؟ اللي يغتاب، ما يجي لك واحد يقول لك فلان بقى وبتوع النميمة شغالين، وانت ساعتها مش هتقول له اتق الله يا نمام، هتسمع ويبتدي ايه يعني ايه اللي بيحصل اصله قال كذا، تلاقي نفسك انت بقى لا تبقى تتعمل انت لا ده ولا ده، خلي اللي يقول يا عم، وهو لنا وقت للقصاص وانا علي ذنوب وخايف القى الله عز وجل بيها، خليه ياخد خليه ياخد، لكن انا مش هرد واقعد اقول ولا اسوي، خلاص خلصت القصه. فرديت الاذى بالايمان اللي اتكلمنا عليه في اول حاجه، الايمان باليوم الاخر. نفس الحكايه، هو عايز يوصل لك ان هو يعني جواه غل وجواه كذا، قل موتوا بغيظكم، خلص الموضوع. ربنا لما عالج قلوب المؤمنين من هذا المعنى قال كذلك قل موتوا بغيظكم، اللي اغتاظت غاظ. فبالتالي حينها يبقى عندك دايما نظرة إيجابية للأمور تهون عليك المشكلة. ثامنا الأمل، وهو الترياق من مشكلة الأحزان، لأنه الأحزان دايما تؤدي إلى اليأس والاكتئاب، بيبقى دايما ماشي مع حالة القنوط ووا، فدايما تبقى تحت لسانك الثلاث آيات دول، آية إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، آية ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. اللي قال دي مين؟ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إبراهيم. واللي قال التانية مين؟ يعقوب، هي متوارثة، إبراهيم إسحاق يعقوب، فهم متوارثة المعنى ده، ونزل في القرآن من أعظم وأرجى آيات القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. محتاج أن أنت كلنا بلا استثناء يتذكر بألف به إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. أصل ساعتها ما بتفتكرش ده، حتى لو كانت سورة الشرح يعني، حتى لو كانت ألف به، بس بتحتاج لن يغلب عسر يسرين، حياتي اليسر هو ده القانون، إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ربنا لما تكلم عن ضوائق شديدة جدا، وما فيش ضائقة أشد على المرأة نفسيا مثل ضائقة الطلاق مثلا، قال الله سيجعل الله من بعد عسر يسرا، يعني ما تبصش على الموضوع أن الدنيا انتهت، وما تبصش على الموضوع أن الموضوع انتهى، أن الحياة خلاص اسودت وأنه ما فيش حياة، لا، سيجعل الله من بعد عسر يسرا. فيبقى دايما تجدد معنى الرجاء والأمل. الجماعة بقى بتوع علم النفس، يعني الكلام ده ايه، فيه ممازجة ما بين الأمور الشرعية والأمور الإيمانية والأمور النفسية. الجماعة بتوع الصحة النفسية بيتكلموا في بعض الحاجات العملية المطلوبة، ومنها الرياضة وكثرة الحركة، لأنه الاكتئاب واليأس والإحباط والأحزان دايما من العلامات الدالة عليها مش عايز يقوم، يا عم تعالى نقوم اخرج، يا عم كذا، وقاعد وقافل على نفسه وحاطط ايده على خده والدنيا معموله. فحاجه من جمله الاشياء بيقولوا ان عملوا دراسات على بعض ممارسين للرياضات الجماعيه زي لعيب الكره وغيرها، قالوا انه تقريبا ما عندهمش نسبه الاحباط دي خالص. ليه؟ قالوا بالذات الرياضات الجماعيه، يعني حتى المشي لوحده كويس والامور التريض بشكل عام كويس، بس لما يكون عمل جماعي كده فهو بيحس لانه التاني دايما المحبط والمكتئب عايز ينعزل، فلما يمارس رياضة جماعية والناس بتتهامل قدامه فده بيديله شحنة إيجابية. فالتنقل والتريض، أحد العلماء البارزين في علاج الأمراض النفسية اسمه فرانك شنايدر، رئيس الجمعية الطبية الألمانية لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، بيقول إن أحد أسباب الشعور بالاكتئاب يتمثل في أننا نقضي وقتا أقل خارج المنزل، فضلا عن تراجع مستوى النشاط البدني وبالذات في فصل الشتاء. فبيقول ان شيء من جمله الاشياء اللي تبدد الامر ده ان انت يبقى على الاقل بتتحرك تتنقل، فده يغير المفهوم اللي هو بيديك المعاني السلبيه والارتباط بامور اللي بتزيد اصلا من الاكتئاب، بنفس الوضع بنفس الطريقه بنفس التصرفات، فده يجعل الامور تسود امامك. بعض الباحثين اليابانيين قالوا انه بيفيد جدا تناول الشاي الاخضر في علاج الاكتئاب، وعاملين دراسات في القصه دي، وقالوا انه بتقل نسبة الاصابة بالاكتئاب عند من يتناول الشاي الاخضر، وقالوا لانه فيه مادة كيميائية تبعث على الشعور بحالة جيدة. وبيقولوا انه الدراسات يعني ما وصلتش الى حد اليقين يعني انه ده، بس بعض الناس بيرجح انه ده ليه تأثير. من الحاجات اللي بتساعد على علاج الاكتئاب انه تعرف تستغل وقت الاجازات، لازم يبقى فيه يوم اجازة، واحنا عندنا انه يوم الجمعة ده يوم فرح المسلمين، يوم عيد المسلمين، وانه المفترض ان في السنة اشياء تخلي الواحد في ساعة اجابة ما بين العصر والمغرب، في من الاول خالص الاستعداد للجمعة والذهاب بوقت مبكر اليها والاستغلال الوقت ده في كثرة الذكر والتواصل مع الرحمن سبحانه وتعالى واصغاء للخطبة، وكل خطوة يخطوها بثواب رجل صام سنة وقامها، اشياء كتير قوي بتخليه يعلو قوي 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 ايمانيا. فيبقى كده في الفهم الشرعي أيضا والإيماني للمسلم أنه عنده الليل ده جزء على الأقل فيه كده وقت التبتل اللي اتكلمت عليه، فبيدي نفسه أجازة شوية من الدنيا. بصورة عامة أن أنت برضو في كل وقت كده بتروح طالع لك في السنة عمرة، حتى المصيف أن أنت تخرج وتتنزه بعيد عن المخالفات، ففي جو حلو وجميل وبتغير جو، مطلوب مطلوب أنك تعرف تستغل ذلك. أحد الدراسات نشرتها المجلة الأمريكية للطب النفسي أظهرت أن الأشخاص الذين يستمتعون بأجازاتهم سواء الأسبوعية أو السنوية بصورة جيدة يتعرضون لمخاطر أقل للوفاة بنسبة 17% من الأشخاص الذين يمضون أجازاتهم بشكل خاطئ. كده احنا لمينا الموضوع من كافة صوره، سواء كان العلاج الإيماني سواء كان العلاج النفسي لقضية الحزن والاكتئاب. طبعا عند الجماعة بتوع علم النفس بيتكلموا عن بعض الأدوية والعقاقير اللي بيستخدموها للتأثير على المخ علشان خاطر بيبقى ليها بعض الأشياء، بس أنا تجنبت ده للمتخصصين فيه. إنما العلاج النفسي والروحاني والإيماني والأشياء حتى اللي ممكن تطبيقها بشكل أفضل وبعيد عن الكيميائيات، أنا أظن أن هذا أفضل كثيرا في علاج مثل هذه الأشياء، علشان يعني دراسات نفسية كثيرة بترجح عدم التعامل مع الكيماويات بشكل أو بآخر. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.